بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وغفر لشيخنا ولوالديه ولجميع الحاضرين: باب جامع. عن أبي قتادة بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فهذا الحديث لأبي قتادة رضي الله تعالى عنه في تحية المسجد، والحديث خرجه الجماعة، خرجه أيضا مالك وأحمد والدارمي وابن خزيمة وابن حبان والبيهقي، من طرق عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة. والحديث أخرجه البخاري رحمه الله في موضعين، أخرجه في كتاب الصلاة: باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين. أخرجه في كتاب التهجد: باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى. وفي رواية قال أبو قتادة رضي الله عنه: دخلت المسجد أو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهراني الناس، قال: فجلست، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منعك أن تركع ركعتين قبل أن تجلس؟ قال: فقلت: يا رسول الله، رأيتك جالسا والناس جلوس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدهم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذا الحديث تعلق به عدة مسائل، منها أن فيه النهي عن جلوس الداخل إلى المسجد حتى يصلي ركعتين، وهذا النهي الأصل فيه أنه للتحريم، لكنه مصروف كما سيأتي تبعا لمسألة حكم تحية المسجد، ولا في الأصل أنه يحرم أن يجلس حتى يصلي ركعتين، لكنه مصروف إلى الكراهة. قالوا: وهاتان الركعتان تسميان تحية المسجد. قالوا: وهما تعظيم لله تبارك وتعالى وتعظيم للبقعة، هذا البيت من بيوت الله، فمن باب التعظيم له لا يجلس حتى يصلي ركعتين. قالوا: فيبتدئ بتحية المسجد بهاتين الركعتين، كما أن الداخل يبتدئ بتحية القوم قبل أن يجلس إليهم. وقد ورد تسميتها بتحية المسجد في حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا ذر، إن للمسجد تحية وإن تحيته ركعتان. أيضا هذا الحديث يدل على أن هاتين الركعتين مشروعتان لكل داخل إلى المسجد يريد الجلوس فيه بهذا القيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلا يجلس. فلا يجلس، فمن دخل المسجد ليجلس فيه فلا بد أن يصلي قبل ذلك ركعتين. اختلف أهل العلم رحمه الله تعالى في حكم هاتين الركعتين، فجمهور وعامة أهل العلم على أنهما سنة وليستا بواجبتين. ظاهر الحديث يدل على الوجوب، قال فليركع ركعتين، لكنه صرف عندهم بعدة أمور، منها أنه لا يجب من الصلوات إلا الخمس المفروضة على ما دل عليه حديث طلحة بن عبيد الله، قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. كذلك صرف الجمهور هذا الأمر بحديث الرجل الذي دخل إلى المسجد والنبي عليه السلام يخطب يوم الجمعة ويتخطى رقاب الناس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اجلس فقد آذيت وآنيت، يعني تأخرت. قالوا ولم يأمر النبي عليه السلام بأن يركع ركعته. كذلك صرفوا هذا بالإجماع على أنه يجوز أن يدخل المحدث إلى المسجد، والمحدث لا يمكن أن يصلي، فليس من شرط الدخول إلى المسجد الوضوء. وقد كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يدخلون إلى المسجد ولا يصلون، فدل على أنها غير واجبة. ذهب بعض أهل العلم وقول أهل الظاهر بل قول داود وإلا بن حزم يوافق الجمهور في هذا إلى الوجوب، قالوا لظاهر الأمر وأيضا النهي قولي لا يجلس حتى يركع ركعتين، ورجح هذا ابن دقيق العيد الصنعاني والشوكاني. الظاهر الله تعالى أعلم أن يقال بأنهما سنة مؤكدة، أنهما سنة مؤكدة فلا يجلس حتى يصلي. كذلك الحديث في قول النبي عليه السلام فلا يجلس حتى يصلي ركعتين دليل على أن من دخل المسجد ولم يرد الجلوس فلا يشرع له أن يصلي إذا دخل مجتازا أو لأخذ حاجة من المسجد أو ليكلم أحدا لم يرد الجلوس، قالوا فلا يصلي ركعتين التحية، إنما هذا لمن أراد أن يجلس. قالوا كذلك عموم الحديث يدل على أن تحية المسجد مشروعة لكل داخل إلى المسجد ولو تكرر دخوله، وهذه المسألة مختلف فيها إذا تكرر الدخول، فالمشهور مذهب الشافعية والحنابلة أنه يشرع له أن يصلي ركعتين وإن تكرر الدخول ولو من قرب، فإنه كلما دخل صلى ركعتين. بينما ذهب الحنفية وقول المالكية إلى أنه لا يشرع، يكفيه مرة واحدة. يقول النووي عن القول الأول وهو الأقوى والأقرب لظاهر الحديث، لكن ينبغي ذلك أن يقيد بالدخول والخروج المقصود، هذا هو الأولى، بمعنى أنه خرج من المسجد قصدا تاركا للمسجد يريد أن يذهب ثم بدله أن يعود قل يصلي ركعتين، لكن لو خرج من المسجد لا لإرادة الخروج وإنما لأخذ حاجة من السيارة مثلا أو ليكلم أحدا عند الباب خارج المسجد، فهو لم يقطع نية البقاء في المسجد، فإنه إذا دخل مرة أخرى لا يصلي، وهذا قول وسط، بمعنى أن يكون قصد الخروج من المسجد وترك الجلوس فيه إذا رجع يركع ركعتين ولو من قريب، لكن إذا خرج من المسجد لا بنية قطع البقاء في المسجد وإنما لحاجة عارضة فإنه لا يعيد، وإنما يكتفي بالركعتين الأوليين. يقول بعض أهل العلم بأن هذا الخروج العارض لم يقصد به قطع البقاء في المسجد فهو لا يبطل اعتكاف المعتكف، فدل على أن أصل حكم البقاء في المسجد باق في حقه، فعلى هذا لا يشرع له أن يكرر الركعتين. كذلك من المسائل المتعلقة بتحية المسجد أنهم يقولون رحمهم الله بأنه لو جلس قبل أن يصلي فإنها لا تفوت حتى مع طول الفصل، بل قال بعض فقهاء المالكية بأن المقصود تحية المسجد حتى لو أخر التحية إلى إرادة الخروج من المسجد، فلا يخرج حتى يحيي المسجد، لكن هذا ليس بظاهر، ظاهر والله تعالى أعلم أن التحية عند الدخول ومنهي أن يجلس حتى يصلي ركعتين، لكن لو جلس نعم جاهلا ناسيا نعم فإنه يقوم يصلي. ويدل على أنها لا تسقط بالجلوس قصة سليك الغطفاني رضي الله تعالى عنه لما دخل فجلس قال عليه وسلم قم فاركع ركعتين. قال الشافعية رحمه الله حتى لو طال الفصل فإنها لا تسقط، وبعض أهل العلم يقول لا لو طال الفصل سقطت. كذلك قالوا لو جلس لعارض فإنها أيضا لا تفوت، كان يدخل المسجد ويجلس يشرب ماء فهذا لا يعتبر مرتكبا للنهي لأنه لم يقصد الجلوس المطلق وإنما جلوس عارض، أو جلس ليتناول شيئا من الأرض نحو ذلك ثم يقول صلي الركعتين فلا بأس. كذلك مما يتعلق بها من الأحكام أنهم قالوا إنها تصلى حتى حال الخطبة يوم الجمعة، فإذا دخل الإمام يخطب فإنه يصلي، لكن المشروع أن يتجوز فيهما، بمعنى أنه يختصر فيهما ولا يطيل. إذا دخل يوم الجمعة والمؤذن يؤذن الأذان الثاني فهل الأولى أن يجيب المؤذن ثم يصلي بعد ذلك أم يصلي حال الأذان ويستمع الخطبة الثاني؟ لأن إجابة المؤذن مستحبة واستماع الخطبة واجب، فهذا أولى، الأولى هو أن يبادر بصلاة الركعتين حتى حال الأذان حتى يتفرغ لسماع الخطبة. كذلك إذا دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة أو قرب إقامة الصلاة مما يغلب على الظن أنه لن يدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام فإنه لا يصلي وإنما ينتظر حتى تقام الصلاة. إذا أقيمت الصلاة وهو يصلي الركعتين فهذا فيه تفصيل، على القول الراجح أنه إن صلى ركعة يعني ركع الركعة الأولى فإنه يتمها خفيفة، وإن لم يكن قد ركع فإنه يقطعها قول النبي عليه الصلاة والسلام الصحيح إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. كذلك ما يتعلق بتحية المسجد، هل تصلى في المصلى يوم العيد أم لا؟ قولان لأهل العلم، فمن ألحق المصلى بحكم المسجد قال إذا دخل فإنه يصلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحيض أن يعتزل المصلى، دل على أن حكمه حكم المسجد في هذا. والقول الثاني هو الذي عليه عمل السلف أنهم لم يكونوا يصلون إذا انتهوا إلى المصلى، وإنما يجلسون ينتظرون خروج الإمام، فإذا انتهى إلى المصلى فإنه يجلس. كذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد، قالوا هذا شامل لكل المساجد، لا فرق في ذلك بين مكة وغيرها، لكن المستثنى في مكة إذا أراد أن يطوف فإنه يبتدئ بالطواف ولا يصلي تحية المسجد، فهذا هو وجه الاستثناء فقط. أما أن يقال بأنه لا تحية للبيت الحرام إلا الطواف لمن أراده أو أن يجلس بلا تحية فلا، إذا دخل المسجد الحرام ولم يرد الطواف فإنه يصلي ركعتين قبل أن يجلس. المسجد النبوي قالوا كغيره من المساجد لا فرق، إذا دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة فلا يشرع، بل لا يجوز له أن يبتدئ صلاة نافلة، لا تحية المسجد ولا غيرها، فهذا لا يجوز. وإن كان بعضهم لا سيما إذا دخل الفجر وقد أقيمت الصلاة فإنه يصلي سنة الراتبة وقد أقيمت الصلاة، قل هذا لا يجوز. بل ذهب بعض العلم إلى أنها باطلة، بمعنى أنها لم تنعقد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفاها في قوله فلا صلاة إلا المكتوبة، قال العلماء أي لا صلاة شرعية معتبرة إلا التي أقيمت، فتدل على ابتداء النافلة سواء راتبة الفجر أو غيرها وقد أقيمت الصلاة أنها لا تشرع بل لا تجوز. كذلك عموم قول النبي عليه السلام فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، قالوا هذا عام في الأوقات فلا فرق بين وقت النهي وغيره، فلو دخل بعد العصر فإنه يصلي ركعتين، لو دخل بعد الفجر قبل طلوع الشمس فإنه يصلي الركعتين. ولهذا عد العلماء رحمه الله تعالى تحية المسجد من ذوات الأسباب، وهذا كما هو المعروف مشهور مذهب الشافعية ورواية عند الحنابلة، بينما الجمهور يمنعون من ذلك أنه لا يشرع أن يصلي في وقت النهي. ولعل الأظهر القول الأول أن ذوات الأسباب تصلى في وقت النهي، لكن ينبغي أن يقيد ذلك بما لم يتضايق الوقت، وهذا قيد ضروري ومهم، لأنك تجد بعض الناس ربما دخل قبيل الغروب، بقي على غروب الشمس ربما 10 دقائق أو أقل، ويقول تصلى ذوات الأسباب في أوقات النهي فيكبر، بل رأينا من يصلي قبل غروب الشمس بدقيقتين أو 3 دقائق، نقول هذا مشكل جدا من جهة ماذا؟ أن هناك فرق كبير جدا عند أهل العلم رحمه الله تعالى بين الوقت المضيق والوقت الموسع. بل يقول العلماء كما يقول ابن القيم وغيره رحمه الله بأن الوقت الموسع إنما جعل كسد الذريعة للوقت المضيق حما له، فمع تضايق الوقت القول بالمنع بل بالتحريم أنك لا تصلي قول قوي، بل هو الأظهر فيما إذا دخلت قبل شروق الشمس بعشر دقائق قريبا من هذا فإنك لا تصلي، تنتظر حتى ترتفع الشمس أو حتى تغرب الشمس، لأنها الآن يسجد لها الكفار، الآن تغرب بين قرن شيطان أو تشرق بين قرن شيطان، إذن هذه حديث صريحة في هذا. لكن في الوقت الموسع نعم، إذا دخلت بعد العصر صلي ركعتين أو بقي على الغروب من الوقت نعم ما فيه متسع صلي ركعتين في المسجد. فهذا هو الأظهر أنه يفرق بين الوقت الموسع والوقت المضيق. كذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، قالوا دل على أنه لا يجزئ ما دون الركعتين، فلا تجزئ ركعة ولا تجزئ صلاة الجنازة، فضل عن أن يجزئ قال العلماء سجود التلاوة أو سجود الشكر أو التسبيح، هذا لا يجزئ، لا بد أن يصلي ركعتين، صلي ركعتين. كذلك هذا الحديث دليل على أن أقل التطوع ركعتان، النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فأقل ما يتطوع به ركعتان. الوتر ظاهر تطوع بركعة واحدة، لكن التطوع المطلق الشافع أقله ركعتان. نعم.
وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام.
إنما هذا حديث زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه في النهي عن الكلام في الصلاة، حديث أخرجه الجماعة إلا ابن ماجه، أخرجه ابن خزيمة وابن حبان والبيهقي من طرق عن إسماعيل بن أبي خالد وعن الحارث بن شبيل عن أبي عمرو الشيباني عن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه. حديث أخرجه البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة باب ما ينهى عنه من الكلام في الصلاة، أخرجه في تفسير سورة البقرة باب وقوموا لله قانتين. قد ورد بمعنى من حديث عبد الله بن مسعود الصحيحين قال كنا نسلم على النبي عليه الصلاة والسلام وهو في الصلاة فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا وقال إن في الصلاة شغلا. قد ورد أيضا بمعنى من حديث جابر رضي الله تعالى عنه هذا الحديث يدل على النهي عن الكلام في الصلاة، قالوا لأن المصلي مشتغل بمناجاة الله تبارك وتعالى فلا يليق أن يقطع مناجاة الخالق لكلام المخلوق، كما أن هذا ينافي الخشوع والإقبال على الصلاة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة شغلا، يعني عن كلام الناس. كذلك هذا الحديث دل على أن الكلام في أول الأمر كان مباحا ثم حرم، قال وهذا من الأحاديث التي جمع فيها بين الناسخ والمنسوخ في سياق واحد. اختلف رحمه الله تعالى متى حرم الكلام في الصلاة، فذهب بعض العلم إلى أن ذلك كان بمكة استدلوا بحديث مسعود لما رجع من عند النجاشي إلى مكة، وذهب بعضهم إلى أنه بالمدينة لأن الآية مدنية وقوموا لله قانتين، كما أن زيد رضي الله تعالى عنه ابن أرقم من الأنصار من أسلم بالمدينة، وذكر أنهم كانوا يتكلمون، كما أن حديث معاوية بن الحكم السلمي لما تكلم بالصلاة دل على أن الأمر كان بالمدينة، كانوا يتكلمون، يكلم الرجل إلى صاحبه في شأن الصلاة، يكلم صاحبه في شأن الصلاة، يسأله كم صليتم فيجيب صلينا 3 ركعات، وليس يكلم الرجل صاحبه ويتحدث معه كما يتحدث في المجلس، لا، إنما يسأله يتكلم يسلم عليه يرد بالكلام، هذا معنى يكلم الرجل صاحبه، دل على أن ذلك كان بالمدينة. والذي يقول الخطابي رحمه الله إنما نسخ الكلام بعد الهجرة بمدة يسيرة، إنما نسخ الكلام بعد الهجرة بمدة يسيرة. كذلك هذا الحديث وما في معناه يدل على أن الكلام في الصلاة محرم ولا يجوز، والأصل أنه مبطل لها. قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث معاوية ابن الحكم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل، دل على أن هذه الصلاة إنما هي مناجاة لله تبارك وتعالى. وأهل العلم رحمه الله تعالى يقسمون الكلام في الصلاة إلى أقسام. القسم الأول من تكلم جاهلا أو ناسيا، فذهب بعض العلم إلى أن صلاته تبطل، لأن الأمر قد استقر على أن كل كلام في الصلاة فهو مبطل له، فإذا تكلم بكلام من كلام الناس ولو كان جاهلا أو ناسيا فإنه تبطل صلاته. والقول الثاني أنها لا تبطل، قال لأن النبي عليه السلام لم يأمر معاوية بن الحكم لما تكلم في صلاته أن يعيد الصلاة، ولعل هذا هو الأظهر. القسم الثاني أن يتكلم في الصلاة عالما عامدا ذاكرا، لا لمصلحة الصلاة، فهذا تبطل صلاته بالإجماع، وحكى الإجماع على هذا غير واحد من العلم من المنذر ومن قدامة النووي وغيرهم رحمهم الله، أنه إذا تكلم عالما عامدا ذاكرا لغير مصلحة الصلاة فإن الصلاة تبطل. القسم الثالث أن يتكلم متأولا، يعني ظانا انتهاء الصلاة، قالوا كما تكلم ذو اليدين أو النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة في قصة السهو، فهم إنما تكلموا ظانين أن الصلاة قد انتهت، الصلاة لم تنتهي بعد، فهنا لا تبطل الصلاة. القسم الرابع أن يتكلم عالما عامدا ذاكرا لمصلحة الصلاة، فهنا أيضا لا تبطل الصلاة، كأن يكلم الإمام يعني يقول اقرأ إذا لم يقرأ، فهنا تكلم لمصلحة الصلاة، فقالوا هنا لا تبطل. قالوا كذلك من الأقسام إن تكلم لضرورة، والقسم الخامس كان يتكلم لإنقاذ مسلم من هلكة. قالوا هنا يجب عليه أن يتكلم، لكن هل تبطل صلاته أو لا تبطل؟ أيضا قولان لأهل العلم، فقالوا يجب عليه أن يتكلم وتبطل صلاته، لأن إنقاذ المسلم من هذه الهلكة واجب. كان ينبه مثلا على سبع ولا على حية أو عقرب ونحو ذلك. والقول الثاني أنها لا تبطل، لكن إن أمكن أن ينبهه بكلام من جنس القرآن فهذا هو الأولى، وإلا فلا تبطل على هذا القول. مما يتعلق بالكلام أو بإخراج الصوت في الصلاة، قالوا إذا أفصح عن كلام أو تكلم بشيء لا يعد كلاما عرفا، قالوا كالنحنحة ولو بان منها حرفان فأكثر، أو القهقهة، أو البكاء والنحيب الذي يبدي شيئا من الحروف لكنه لا يعد كلاما يخاطب به. أما القهقهة فإنها تبطل الصلاة، قد حكى بعضهم الاتفاق على هذا، لكن التبسم لا يبطل. التنحنح أيضا لا يبطل الصلاة. استدلوا بحديث علي رضي الله عنه، كان له مدخلان من النبي عليه السلام، قال فإذا دخلت عليه تنحنح وهو يصلي. والتقييد بأن يبين منه حرفان أو أقل أو أكثر هذا لا دليل عليه. البكاء قالوا إذا كان من خشية الله تبارك وتعالى مما لا يستطيع دفع ذلك عن نفسه ولو بان منه أحرف فإنه لا يبطل الصلاة، لكن إن أمكن أن يدفع ذلك من هذا البكاء والنحيب فهو الأولى قالوا لو بكى ليس من خشية الله، قد يكون بكى لمصيبة، علم بمصيبة فبكى، فذهب العلم إلى أنها تبطل الصلاة بهذا. والقول الثاني أنه قالوا غلب على هذا فلا تبطل. نعم.
وعن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم.
هذا الحديث في مشروعية الإبراد بصلاة الظهر في شدة الحر، والحديث أخرجه البخاري من طريق صالح بن كيسان قال حدثني الأعرج وغيره عن أبي هريرة ونافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر أنهما حدثاه فذكر الحديث، فهو بهذا السياق عند البخاري من طريق صالح بن كيسان من حديث أبي هريرة وابن عمر، والحديث في الصحيحين وفي غيرهما عند الجماعة وغيرهم من حديث أبي هريرة، ورد أيضا من حديث ابن عمر عند البخاري وابن حبان وابن خزيمة، وفي الباب أيضا من حديث أبي ذر حديث أبي سعيد، كلها بمعنى إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، أو قال أبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. والحديث أخرجه البخاري في كتاب الأذان باب الإبراد بالظهر في شدة الحر، باب الإبراد بالظهر في شدة الحر. الحديث يدل على استحباب الإبراد بصلاة الظهر في شدة الحر. سلم إذا اشتد الحر فأبردوا، والأمر للوجوب، لكن هذا مصروف عند الجمهور أولا بالإجماع على أنه لا يجب، والأمر الثاني في كونه رخصة وإرفاق، والأمر الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر بالهاجرة كما في حديث جابر وغيره، فدل على أنه ليس للوجوب. والعلماء رحمه الله تعالى اختلفوا في حكم الإبراد بصلاة الظهر، فذهب بعضهم إلى أن ذلك على جهة الاستحباب المطلق، إذا اشتد الحر فأبردوا، وذهب بعضهم إلى أنه لا يستحب الإبراد، وإنما هذا على سبيل الرخصة، وإلا فالأفضل أن تصلى الصلاة في أول وقتها. الطائفة الأولى استدلت بظاهر الحديث، بينما أصحاب القول الثاني استدلوا بالأدلة الدالة على فضيلة الصلاة في أول الوقت، كحديث مسعود أيها العمال أفضل قال الصلاة على وقتها، استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر بالهاجرة، استدلوا بحديث أنس قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر حتى إذا لم يستطع أحد منا أن يسجد نعم وضع ثوبه على الأرض يسجد عليه، استدلوا بحديث جابر قال كنا نصلي مع النبي عليه السلام فربما أخذت حصا بكفي حتى يبرد حتى أسجد عليه، فقالوا كل هذا يدل على أن الإبراد رخصة وليس بعزيمة، فالأفضل أن تصلي الصلاة في أول وقتها. كذلك استدلوا بحديث خباب كما عند مسلم شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يشكنا يعني قالوا لم يزل شكوانا ولم يستجب لها. والأظهر والله تعالى أعلم القول الأول، وأن الأفضل هو الإبراد. أما الأدلة الدالة على أفضلية الوقت فهذه عامة، قال العلماء تخصص بأحاديث الإبراد، وأما الجواب عن حديث خباب في كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يجب الصحابة إلى ذلك قالوا هذا منسوخ، وهذا ما قاله الإمام أحمد رحمه الله تعالى، إن الأمر بالإبراد كان آخر الأمرين من النبي عليه الصلاة والسلام، فهو ناسخ للأحاديث الدالة على فضيلة صلاة الظهر في أول وقتها. وفي بعض روايات حديث أبي هريرة ما يدل على أن الأمر متأخر، في قول النبي عليه الصلاة والسلام اشتكت النار إلى ربها اللهم أجرنا من النار، قالت أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الزمهرير ومن الحر، فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة. فهذا كالخبر أعلم به النبي عليه الصلاة والسلام بأن النار لما اشتكت إلى الله تبارك وتعالى أذن لها بهذين النفسين، فهو أشد ما يجد الناس من الزمهرير البرد في الشتاء وأشد ما يجدون من الحر في الصيف. وعلى هذا المشروع والأولى أن يبرد بصلاة الظهر، ولهذا كما قلنا كان أحمد رحمه الله تعالى يقول كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر بالإبراد. أيضا أجابوا عن حديث خباب بقولهم فلم يشكنا، قالوا إن الصحابة طلبوا تأخيرا زائدا نعم عن المقدار في الإبراد، فلم يستجب النبي عليه السلام لذلك. الأمر بالإبراد كما قلنا على جهة الاستحباب، وهذا قال العلماء مما لا خلاف فيه، فلم يقل أحد بالوجوب، بل كما يقول بعض أهل العلم إن شذ أحد من أهل الظاهر جريا على عادتهم ولم يبالي بخرق إجماع المسلمين كان محجوبا أو محجوجا بالإجماع قبله أن الإبراد لا يجب، وإنما هو على سبيل الاستحباب. كذلك من المسائل المتعلقة بالإبراد أن البخاري رحمه الله تعالى بوب في الصحيح الباب الذي سلف، باب الإبراد بالظهر في شدة الحر، فهذا دل على أنه رحمه الله يرى أن الإبراد في شدة الحر بكل حال، بمعنى أنه لا فرق في ذلك بين البلدان الحارة والبلدان الباردة، ولا فرق في ذلك بين الصلاة جماعة أو فرادى، حتى النساء في البيوت ما دام في شدة الحر باعتبار الأصل فالمشروع هو الإبراد، فالمشروع هو الإبراد. وهذا هو قول جمهور أهل العلم أن الرخصة أو القول بالإبراد أو استحباب الإبراد شامل لكل الأحوال، لمن أراد أن يصلي جماعة أو وحده، سواء في البلاد الحارة أو البلاد الباردة، حتى النساء في بيوتها فالمشروع ما دام في شدة الحر فإن المشروع لها أن تؤخر الصلاة الظهر تبرد بها. ويدل لهذا أولا عموم الحديث إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، ولم يقيد النبي عليه الصلاة والسلام ذلك بوقت ولا بحال. وثانيا أن العلة بالإبراد كما سيأتي الإشارة معللة بشدة الحر، فهذا مناسب للتخصيص، لكن أيضا معلم بسبب غيبي، معلل بسبب غيبي، هو أن الله تبارك وتعالى أذن للنار بنفسين، وهذا الإذن بالنفسين لا فرق فيه بين البلاد الحارة والبلاد الباردة، ولا بين أن يصلي جماعة أو يصلي وحده. فأكثر أهل العلم رحمه الله تعالى على أنه لا فرق في ذلك، بينما ذهب الشافعي إلى أنه لا يستحب الإبراد إلا في بلاد الحارة، قال لمن يصلي جماعة في موضع يقصده الناس من بعد. ولذا قالوا أن الشافعي جعل الإبراد أربعة شروط: الشرط الأول أن يكون في بلد حار، وأن تصلى جماعة، وأن يقصد الناس الجماعة من بعد. يقول فلو كانوا مجتمعين في موضع واحد فإنهم لا يبردون بالصلاة، يصلون في أول الوقت. قال وأيضا أن لا يجدوا كنا يمشون تحته يقيهم الحار. قالوا لكن الشافعي رحمه الله استنبط هذه الشروط من النص، لكن الأظهر قول الجمهور أنه لا فرق في ذلك بين أن تصلى جماعة أو يصلي وحده. وكما قلنا من أقوى ما يستدل به لهذا التعليل بالأمر الغيبي. ما يتعلق بذلك أنه قالوا في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أذن للنار بنفسين فإذا اشتد الحر فأبرد عن الصلاة، قالوا لما لا يكون المناسبة أن يصلى عند اشتداد الحر ليستدفع هذا العذاب، قالوا إن اشتداد هذا الحر هو إذان بغضب الله تبارك وتعالى، فلا يناجى الرب تبارك وتعالى في حال غضبه، وإنما الأولى أن يكون في حال الرضا. فأول هذا بذلك. كذلك أن الإبراد لا فرق فيه بين الحضر والسفر. قد بوب البخاري رحمه الله تعالى باب الإبراد بالظهر في السفر، وأورد في الباب حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه أنهم كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في سفر، فأراد بلال أن يؤذن، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: مه يا بلال، أبرد أبرد، أو قال: انتظر انتظر. قال: حتى رأينا فيئة التلول. فدل على أن الإبراد مشروع في الحضر والسفر على حد سواء. كذلك من المسائل المتعلقة بهذا حد الإبراد ما هو؟ ذهب بعضهم إلى أنه يكون بمقدار ما يبين الفي، بمعنى أن يظهر للأشياء ظل. استدل بحديث أبي ذر قال: حتى رأينا فيء التلول، يعني وجد ظل للتلال المرتفعة، فهذا حد الإبراد. القول الثاني الذين قالوا: حتى ينكسر أو تنكسر شدة الحر، وهذا لا ينضبط، كما أن الأول أيضا غير منضبط. قالوا: من جهة ماذا؟ أن هذا يختلف باختلاف الشواخص، الطويل سيظهر ظله بسرعة، بينما القصير لن يظهر ظله إلا بعد مدة. ولهذا الأظهر والله تعالى أعلم أن الإبراد يكون إلى قريب وقت العصر، فهذا هو السنة. فلو قدرنا الآن مثلا أن صلاة العصر الساعة 3:45 أو بعدها بيسير، فالإبراد إنما يكون أن تصلى مثلا الصلاة الساعة 3:45، الثالثة إلا 10 دقائق، يعني قبل العصر بنصف ساعة ونحو هذا، هذا هو الإبراد. ولهذا قالوا إن شدة التأخير يدل عليه حديث أبي ذر في قوله: حتى رأينا فيء التلول. قالوا: والتلال غير مرتفع ارتفاعا تاما، فدل على أنه لم يرى ظلها إلا بعد تأخير بين، لأنه لا يظهر ظل التل إلا بعد مدة طويلة، فدل على شدة التأخير، وأن ذلك يكون قبيل وقت صلاة العصر. الأحاديث الواردة في الإبراد كما قلنا ظاهرها يعارض الأحاديث الواردة في التهجير، في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر بالهاجرة، لكن الجواب عن ذلك كما قلنا بأن هذا منسوخ، وأنه آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا اختلف أهل العلم رحمه الله تعالى في الحكمة التي من أجلها أمر بالإبراد، فذهب بعض العلم إلى أن المقصود بذلك حصول الخشوع كما يقول ابن رجب، لأن الإنسان يصلى بشدة الحر قد لا يخشع في صلاته. ومنهم من قال بأنه خشية المشقة لما أراد أن يخرج إلى المسجد، ومنهم من قال بالعلة التعبدية، النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأنه وقت تسجير النار كما في حديث عمرو بن عبسة، وقت النفس الذي أذن الله تبارك وتعالى للنار فيه، وهذا يؤيد كما قلنا العموم، وأنه لا يصلي أحد هذا الوقت، و
وإنما المشروع أن يؤخر.
اختلف أهل العلم رحمه الله تعالى في الإبراد بيوم الجمعة. قد بوب البخاري رحمه الله تعالى بابا في كتاب الجمعة قال فيه: باب إذا اشتد الحر يوم الجمعة. ولم يجزم بحكم، فالجمهور أنه لا يشرع، وإنما السنة أن يبكر بصلاة الجمعة ولا تؤخر. القول الثاني من قبل الشافعية إلى أنه يشرع أن يبرد حتى في صلاة الجمعة، والأظهر القول الأول. يقول ابن رجب رحمه الله تعالى: وأكثر العلماء على أن الجمعة لا يبرد بها بعد الزوال، بل تعجل في أول الوقت. من المسائل المتعلقة بالإبراد أنهم إذا أرادوا أن يبردوا بالصلاة فإن المشروع أن يؤخر الأذان. الدليل على هذا حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه، لما أراد بلال أن يؤذن قال له النبي صلى الله عليه وسلم: مه، أو قال: انتظر انتظر، أو قال: أبرد أبرد، فلم يؤذن. وإنما يكون الأذان عند فعل الصلاة. لكن قالوا هذا في الجماعة المحصورة، لكن في البلد يؤذن في أول الوقت من أجل الإعلام بدخول وقت الصلاة. والله تعالى أعلم. ما هو تخفيف الصلاة في تحية المسجد من ناحية القراءة والتسبيح والركوع والسجود؟ يخفف، معنى لا يطيل، يختصر على أدنى الكمال، ولا يكثر الدعاء ولا. قل: أنا أصلي رغبة الفجر في بيتي، فماذا أصنع إذا دخلت المسجد ولم تقم الصلاة بعد؟ إذا كان الوقت قريب من الإقامة انتظر حتى تقام الصلاة، وإلا صلي ركعتين، إلا صلي ركعتين تحية المسجد. إذا أراد المصلي أن يقطع صلاته هل يسلم؟ لا يسلم. الذي يريد قطع الصلاة، السلام للانصراف من الصلاة وليس لقطع الصلاة. في إسناده ضعف، حديث أبي ذر الذي فيه تسمية تحية المسجد فيه ضعف. تحديد وقت الصلاة بالساعات والدقائق كما هو موجود اليوم، شو وجه الإشكال في هذا؟ هو باعتبار الوقت الشرعي، لكن تحديد الوقت الساعات والدقائق هذا تغير وسيلة فقط ليس إلا، هذا هو الوقت الشرعي. إذا قام الإمام بالصلاة الرباعية إلى الخامسة بعد أن ترك الفاتحة في إحدى الركعات، هل يجوز له أن يتكلم يقول المؤمنين إني نسيت أو يقضون؟ إذا تكلم لمصلحة الصلاة بناء على هذا أنه جائز له. صور طوال المفصل، المفصل من قاف حتى الناس، وطواله من قاف حتى عم، قصاره أو أوساطه من عم حتى، مختلف فيه، قيل الضحى وقيل التين، وقصاره ما بعد ذلك. إذا قلنا بالإبراد إلى قرب العصر فهذا الوقت اشتد فيه الحر، فكيف يكون ذلك؟ اشتد الحر بالنسبة لما نجد نحن، لكن اشتداد الحر باعتبار النفس الذي أذن الله تبارك وتعالى به، هذا ورد في النص الشرعي على أنه قرب الزوال أو مع الزوال الذي أذن الله تبارك به للنار. ما استمرار الحر بعد العصر في حر أيضا. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وصلى الله عليه وسلم. الدرس هذا الأسبوع آخر درس، يعني توقف أسبوعين أو ثلاثة واستهدف إن شاء الله.